بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، واستكمالا لما سبق من الإجابة على أسئلتكم المجموعة لدي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال البريد الإلكتروني، وتتم أيضا لما سبق ذكره من بعض الأسئلة المتعلقة بتفسير آيات من القرآن الكريم. وقد وعدتكم بأنني سأخصص هذه الأسئلة، كل سؤال في فنه وفي مجاله، نزولا عند رغبة كثير من الفضلاء والفاضلات الذين يتواصلون معي بهذا الخصوص. عندي هنا مجموعة أسئلة أيضا، ما زالت الأسئلة في تفسير القرآن العظيم. سؤال هنا يقول: في قول الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، يقول: من هو الفتى الذي مع موسى؟ الجواب على ذلك أن هذا الفتى ذكر جمهور المفسرين على أنه يوشع ابن نون، يوشع ابن نون، ويوشع هذا نبي من أنبياء بني إسرائيل، وقيل هو الذي حبس الله جل وعلا له الشمس عن المغيب حتى أتم مهمته في الجهاد في سبيل الله. ولذلك يذكرون وينصون على أن الفتى المقصود بهذه الآية وإذ قال موسى لفتاه أنه ماذا؟ أنه يوشع ابن نون. أيضا في قول الله تعالى: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يقول السائل، يقول: من هي هذه المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تجادله وهو رسول الله؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة للمرأة هنا حقيقة هو محل خلاف بين العلماء، منهم من ذكر بأن خولة بنت ثعلبة، ومنهم من ذكر بأن خويلة بنت ثعلبة، وذكر بعض العلماء بأنها خويلة بنت خويلد أو بنت الصامت. على العموم الذي يظهر والله أعلم الاتفاق على اسمها على نخولة أو خويلة، خولة أو خويلة، بنت ثعلبة، بنت الصامت، بنت خويلد، فيها كلام طويل لأهل العلم. قضية المجادلة ليست المجادلة المبنية على الندية كما تفهم أخي الفاضل، لا، ليس هذا هو القصد. يعني ليست المجادلة مبنية على الندية. نحن إذا فهمنا سبب النزول وفهمنا أصل القصة اتضح لنا المعنى. كان الظهار في الجاهلية طلاق. ما معنى الظهار؟ الظهار أن يقول الرجل لزوجتي: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر بنتي مثلا، أو كظهر أختي، يحرمها عليه. كان في الجاهلية ماذا؟ كان طلاقا. فلما جاء الإسلام يسر الله عز وجل على الناس فجعله يمينا، ولذلك الكفارة فيه مغلظة. لماذا؟ لأنهم كما قال تعالى: منكرا من القول وزورا. كيف الواحد يقول لزوجتي أنت مثل أمي أو مثل أختي في التحريم يعني؟ ولذلك الله عز وجل أنكره وبين بأنه زور ومنكر وحرام، ولذلك أوجب فيه الكفارة. طبعا خولة أو خويلة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له ما تعانيه من زوجها أوس بن الصامت. أوس بن الصامت زوج أخو عبادة، وكان رجلا كبيرا، وكان فيه يعني صعوبة في أخلاقه، يعني شديد ويغضب بسرعة، ويعني غاضبته فحصل بينه وبينها شيء، فقال: أنت علي كظهر أمي. فذهبت أخذت ثيابه، جمعت ثيابه ونفسها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها: إنه ابن عمك وإنه زوجك. وهي تقول: يا رسول الله، يعني خدمته وربيت أولاده وكذا، ما قصرت معه. فهذا هو الحوار الذي كان يدور بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين خولة بنت أو خويلة. تقول عائشة: والله إني لعلى الباب ما أسمع ما يدور بينهما، لكن الله سمع ذلك. قد سمع الله، قد للتحقيق، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله، أمرها إلى الله، فجاء الفرج الحمد لله في مسألة كفارة الظهر. فالمقصود أخي الفاضل يعني المجادلة هنا ليست المجادلة مبنية على الندية وعلى المناظرة. هنا سؤال يقول: هل البسملة آية من القرآن؟ وكيف يمكن أن يكون اختلاف بين العلماء مع أن القرآن محفوظ؟ يقول: قرأت خلافا في مثل هذا الأمر. أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بإجماع العلماء على أن القرآن محفوظ ولله الحمد، وعلى أنه ما يعني يمكن أبدا أن يزيد الناس فيه أو ينقصون أبدا، ولذلك قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثق ثقة تام، هذا أمر الله وهذا تقدير الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل حفظ القرآن. ولما كان أهل الكتاب من قبلنا هم الذين تولوا الحفظ، دخل القرآن التحريف والتبديل، كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والسين هنا طلبية، يعني هم طلبوا الحفظ، أما القرآن فالله هو الذي تكفل بحفظه، لم يكل حفظ القرآن إلينا وإنما لنفسه العلية المقدسة سبحانه وتعالى. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فثق ثقة تامة بهذه القاعدة. الأمر الثاني بالنسبة للبسملة، بإجماع العلماء آية من سورة النحل، أو عفوا آية من سورة النمل، أو بعض آية وليس يعني آية كاملة، لأنه في قول الله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، في سورة النحل النمل عفوا. الثالث هذا الخلاف الذي حصل، هل البسملة آية من كل سورة أم أنها آية مستقلة أم أنها من وضع الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ هذه مسألة خلافية، يعني الخلاف فيها طبيعي مثل الخلاف في أي مسألة من المسائل الفقهية. ولذلك نجد مثلا الخلاف في هذا، مثلا في سورة الفاتحة يقول: هل هي أول آية من سورة الفاتحة؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن. فريق من أهل العلم قالوا نعم، وفريق من أهل العلم قالوا ليست آية من سورة الفاتحة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن ربه أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الصلاة يعني الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: الله حمدني عبدي، الحديث القدسي. فقالوا بأن البسملة هنا ليست آية من سورة الفاتحة. القول الأول قالوا: لا، هي آية من سورة الفاتحة. لاحظ الخلاف. كذلك فيما يتعلق بباقي السور، هل هي آية من كل سورة؟ فريق قال نعم، وفريق قال ليس آية من كل سورة، وإنما نزلت البسملة آية مستقلة يستفتح بها السور، تستفتح بها السور. هكذا ذكر أهل العلم. ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم أن البسملة آية بالإجماع من سورة النمل، أما في مقدمة السور ما عدا سورة التوبة مقدمة السور فهذه آية مستقلة، ليست هي أول آية من السور، وإنما آية مستقلة في الفاتحة وفي غير الفاتحة بارك الله فيك. هنا يسأل يقول: يريد تفسير المعوذتين. على العموم أخي الفاضل، بالنسبة لسورة قل أعوذ برب الفلق ولسورة قل أعوذ برب الناس، هذه من أعظم السور، النبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءتهما في الأذكار الصباح وأذكار المساء، وحث أيضا على قراءتها عند النوم، وحث على الإكثار من قراءتهما وتعويذ الأولاد أيضا بهما والنفث عليهما، فإنهما اشتملتا على يعني أمور عظيمة جدا. ولذلك باختصار، ووقت البرنامج لا يسمح، لأنه ليس وقت البرنامج وقت ليس البرنامج برنامج تفسير، والوقت ضيق بالنسبة للأسئلة، لكن أقف معك وقفات مع إخواني وأخواتي في مسألة يعني هاتين السورتين. قل أعوذ برب الفلق، الفلق قيل قل الإصباح، قل أعوذ برب الفلق. طبعا المسلم هنا يستعيذ برب كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى، والله تعالى خالق كل شيء وما سوى الله مخلوق. قل أعوذ برب الفلق، أنت تستعيذ برب الفلق، والفلق هنا الإصباح كما قال جل وعلا فالق الإصباح، ولذلك الفلق هنا الذي يسلخ من الليل، النهار الآن بدايته هو الصباح، ولذلك يسلخ النهار من الليل. فقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من جميع ما خلق الله عز وجل مما فيه شر. وهذا يقودنا إلى مسألة، هل هناك شيء من خلق الله ليس فيه شر؟ الجواب نعم، مثل الجنة، الجنة ليس فيها شر، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس فيهم شر وإنما فيهم الخير، كذلك الملائكة هكذا يذكر العلماء. لكن الجن والإنس مثلا وعموم الهوام والدواب والسباع وغير ذلك، عموما من شر ما خلق، من شر ما خلق. كل من فيه شر أنت تستعيذ بالله تعالى منه، من شر الإنس، من شر الجن، من شر الهوام، من شر الدواب، من شر الحيوانات، من شر الجمادات مثلا، من شر كل ذي شر، من شر الأمراض والأسقام والأدواء التي يتعرض لها الناس، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هنا فيه تفسيران، التفسير الأول بارك الله فيك، الغاسق هو القمر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة استعيذي بالله تعالى من الغاسق إذا وقب، وأشار إلى القمر. وقيل ظلمة الليل، الليل، لأن في الليل أو في الظلمة تخرج الهوام، تخرج الدواب، ويخرج أهل العرامة والشر والفساد واللصوص، هذا مناخهم وهذا وقتهم، ولذلك هم وكذلك السحرة، ولذلك السحرة أكثر شغلهم في الليل. وموسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون لما تحداه أن يأتي ليقابل السحرة، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال العلماء بأن في الغالب أن السحرة شغلهم في الظلام الدامس في الليل البهيم، لأن شغلهم مع الشياطين، وفي النهار ما يستطيعون، وانتبه لهذا موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك الليل، ظلام الليل يعني يجعل الإنسان في واقع الأمر يجعل أهل الشر سواء من الإنس، من الجن، من الدواب، الهوام الآن أغلبها تخرج في الليل، كذلك الشياطين. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن نكف الصبيان عند غروب الشمس، قال حتى تذهب فوعة الليل، يعني يكف الناس الصبيان، لأن هذا وقت انتشار الشياطين، وقت انتشار الشياطين. من شر غاسق إذا وقب، أقول أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر، طبعا وقب يعني اختفى وخرج أو ظهر، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات السواحر، النفاثات السواحر، ولذلك الساحرة تنفث في العقد، فأنت تستعيذ بالله تعالى من شر السواحر عموما، سواء كنا نساء أو رجال. فالمقصود بأنهم هم الذين يعقدون وينفثون سحرا والعياذ بالله، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد. لماذا؟ لأن الحسد يضر، ولذلك العين سبب الحسد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق، العين حق، من شر حاسد إذا حسد. فأنت تستعيذ بالله تعالى من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر. لاحظتم إخواني بأن سورة قل أعوذ رب الفلق أنت تستعيذ بالله جل وعلا من الأعداء الخارجيين، يعني الذين ليس من نفسك وإنما من الخارج. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فكأنك تستعيذ بالله من كل ذي شر، ممن هو خارج ذاتك، خارج نفسك، خارج مثلا خارج محيطك أنت كشخص، بخلاف سورة الناس. المتأمل بأنك تستعيذ بالله تعالى من شر ما هو فيك من الوساوس، ولذلك في سورة قل أعوذ برب الناس، هنا قال قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الله أكبر، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، كأن أتى بجميع أنواع التوحيد. قل أعوذ برب الناس، ربوبية، ملك الناس، إله الناس، معبود الناس، ولذلك ملك أيضا فيها ربوبية وأسماء وصفات، وأيضا إله الناس العبودية، يعني الذي يعبده الناس، الذي يعبده الناس، وإله الناس هو المعبود، بحق سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. الوسواس، طيب ما هو الوسواس؟ الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والمعنى بأنك تستعيذ بالله تعالى من شر الوسواس الخناس. قيل الوسواس هو الشيطان، وخناس لأنه يخنس، ولذلك الشيطان ما نشاهده، الله عز وجل أخفاه عنا. إنه يراكم هو وقبيلهم حيث لا ترونهم، فهو يخنس، ولذلك هو يعني ينفث الوساوس ويبث السموم ويشوش على الناس. الإنسان مطالب بأن يستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان. والله عز وجل من لطفه ورحمته بنا أنه خفف علينا فيما يتعلق بالواردات التي ترد على القلب وعلى الروح وعلى النفس مثلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. ولذلك الإنسان ما من أحد إلا وهو يتعرض لمثل هذا الأمر، فيجب على الإنسان أن يقف على قنطرة التسليم لله وأن لا يتحدث أو يتكلم بهذه الواردات والخواطئ والأمور التي ترد على خاطره. يحذر، لأنه بمجرد أن يتكلم بالشيء الذي وقع في نفسه من الشر والسوء ها أثم، دخل في الإثم. لكن ما دام أنه ماسك وقابض على لسانه فهذا الأمر معفو عنه ولله الحمد والمنة. كذلك ما يتعلق بالعمل، لا يعمل، لا يعمل. ولذلك هذه السورة سورة عظيمة، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الجنة طبعا هم الجن والناس، وهذا يدلنا على أن هناك من البشر من يوسوس مثل الشيطان عافانا الله وإياك، من الجنة والناس. وفعلا يوجد، بل إن ربنا جل وعلا سمى بعض البشر شياطين، قال جل وعلا وتقدس شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك الإنس فيهم شياطين، وقد تكون مادة الشيطنة في الإنس أقوى من مادة الشيطنة في بعض الجن، قد يكون. ولذلك بعض الناس عنده من الوسوسة ومن التوهين ومن إضعاف العزائم ومن قطع الطريق أمام أهل الإيمان الشيء المعروف، وعنده فصاحة في اللسان، بلاغة في البيان، وعنده قدرة على الإقناع، هو شيطان من الشياطين حتى ولو كان إنسيا. وقد يكون اسمه اسم مسلم من المسلمين، يعني يأخذ اسم مسلم لكن عنده وسوسة شيء عجيب جدا. ولذلك يقعدون للناس بكل طريق بكل صراط، يضلونهم ويغوونهم ويزينون لهم الباطل. متأمل حقيقة تجد كثير من الناس كان على استقامة وعلى هداية وعلى خير، لكنه سمح لغيره أن يدخل إلى قلبه وروحه من خلال شبهات، من خلال وساوس، من خلال مغالطات. فغير هذا الإنسان، غيره من كونه إنسانا مهتديا مستقيما يعني ثابتا على الصراط، إلى نقله من هذا الطريق ومن هذا الجو والمناخ الإيماني إلى أجواء مريضة بالشك والعياذ بالله والريبة والقسوة والتبلد، نسأل الله السلام والعافية. والمقصود أن الإنسان لا يقول فقط والله أستعيذ بالله تعالى من شياطين الجن فقط، لا، شياطين الجن والإنس، استعذ بالله تعالى من شياطين الجن والإنس. هناك شياطين من الإنس يدعونك إلى النار، هناك شياطين من يدعونك إلى النار من خلال شبهات، من خلال مثل هذه الواردات. طبعا هذه أخي الفاضل بارك الله فيك باختصار، وإلا المسألة يعني ممكن ترجع فيها إلى كتب التفسير. نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق. يقول هنا في قول الله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها. يقول ما معنى هم يوسف عليه السلام؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أول بالنسبة لهم امرأة العزيز، هم امرأة العزيز هذا في واقع الأمر هم معصية، هم معصية، فهي غلقت الأبواب وتجملت وظهرت له بصورة صارخة مليئة بالإغراء وقالت له هيت لك. هذا هم رذيلة، هي جاءت وهمت، بل يعني تجاوز المسألة مسألة الهم إلى المطاردة إلى الفعل. أما يوسف في قول تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، العلماء على أقوال في هذه المسألة. القول الأول قالوا ولقد همت به في الرذيلة وهم بها لضربها، هذا قول. الثاني قالوا لا، الكلام فيه تقديم وتأخير، ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولذلك هو لم يعني يخطر بباله المعصية والرذيلة، فبرهان ربه المستقر على عرش قلبه والذي ملأ صدره منعه من أن يلتفت إليها. الثالث القول الثالث قالوا نعم هذا هم طبيعي بشري، لكنه ما تطور إلى فعل وإلى قول، وهو رجل فحل ذكر ويعني عنده ما عند الآخرين، وهذا من هذا ليس منقصة، هذه منقبة ليوسف، لأن اكتمال رجولة النبي هذه من الأشياء التي يختار الله عز وجل النبي أن يكون مكتملا حتى في الخلقة، كما أنه مكتمل في الأخلاق كذلك في الخلقة. ولذلك يوسف هم بها، يعني جاءه حديث النفس لكن منعه برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه، ولذلك لولا عند أهل اللغة تفيد امتناع الوجود، برهان ربي لما كان موجودا مستقرا في قلبه منعه من، ولذلك تقزمت أمامه المعصية هذه وهذا الإغراء، أصبح ليس بشيء أمام هذا البرهان العظيم الذي في صدره. ولذلك أخي الفاضل هذا هو هذه الأقوال أهل العلم فيما أحفظ فيما يتعلق بهم يوسف عليه الصلاة والسلام. يقول الأخ في قول الله تعالى ويعلم ما في الأرحام، يقول الآن الطب الحديث من خلال استعمال الأجهزة والكاميرات والفحص هذا، يقول يعرفون ما في بطن المرأة الحامل، فكيف نوفق بين هذا وبين قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا الآية الكريمة لم تشر إلى أن الله يعلم ما في الأرحام من كون هذا ذكر أو أنثى أو شيء من هذا القبيل، ما في شيء. ولذلك عندنا هنا ما في قول الله تعالى ويعلم ما في الأرحام، هذه موصولة ويدخل فيها كل شيء، يدخل فيها كل شيء، يدخل فيها الرحم هل هذا فيه جنين أو لا، يعني أحيانا ما يسمى بالحمل الكاذب، تعرف الحمل الكاذب، الآن بعض النساء يقال أنت حامل وتبقى أشهر مسكينة تظن بأن حامل وما يطلع حمل، وبعض الأجهزة تصور على أنه هذا حمل، ولذلك ما يحصل هذا الأمر. الأمر الثاني الله عز وجل يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، تغيض وتزداد يعني ما يحصل فيها من نقص وزيادة، واضح من نقص وزيادة. أمر آخر كل ما في الرحم، يعني ليست القضية قضية وجود جنين، فالله تعالى أراد أن يشير إلى عظيم علمه سبحانه وعلى أنه يعلم دقائق الأمور سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه من عباده خائف، هذا الرحم الذي في هذا البطن وهذه الظلمة التي في هذا الرحم يعلم الله عز وجل ما يكون فيها مما يقدره سبحانه وتعالى. أمر آخر ما يتعلق بقضية ويعلم ما في الأرحام من كونه ذكرا أو أنثى، شقي أو سعيد، فقير أو غني، من الذي يعلم بأن هذا الذي في الرحم أنه سيكون غني أو فقير أو شقي أو سعيد؟ حتى قضية اللون، لون هذا المولود هل هو أبيض أم أسود أم أسمر أم أصفر أم كذا، هذا علمه إلى الله. فوجود يعني اكتشافات علمية تقنية تعلم مثلا هذا ذكر أو أنثى، هذا لا ينفي أن الله تعالى يعلم ما في الأرحام، ولذلك الله عز وجل جعل هذا سبب من الأسباب التي توصل يعني الناس يتوصلون فيها إلى اكتشاف شيء في الرحم، ولكن لا يمكن أن يحيطوا بكل شيء. وأحيانا هذه الأجهزة تخطئ، يعني أنا أذكر الأسبوع الماضي إنسان سألني وأخبرني بهذا على أن الأجهزة هذه اكتشفت بأن الذي في البطن أنثى، في البطن أنثى، وعاش الأب والأم على أن أنثى حتى جاءت ساعة الولادة، فإذا بها ذكر، إذا بها ذكر. لذلك سبحان الله العظيم هذه الأجهزة ما استطاعت أنها يعني تكشف على التمام. كثير أطفال أحيانا يستغربون ما الذي يعني يحصل في هذا الرحم، أحيانا يحكمون على طفل بأنه مشوه، والواقع أنه غير مشوه، الله عز وجل أعطاه شعر طويل في الرحم مشوش على الأجهزة. فالمقصود أخي الفاضل ليس هناك تعارض، والله جل وعلا خلق الأسباب وخلق مسبباتها، ولذلك ربنا جل وعلا يمنح عباده شيء من العلم يتوصلون به إلى أشياء، وهذا من جملة ماذا؟ جملة الأسباب، من جملة الأسباب، وهي من الله، كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. قال جل وعلا، ويقول جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هنا الأخ يسأل في قول الله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يقول هل هذا دليل على أن الجن يتزوجون؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، قد يعني يكون هذه الآية تشير إلى أن الجن يتزوجون، والذي يظهر والله أعلم أن الجن يتناسلون، الجن يتناسلون، هذا يعني أظن لا خلاف فيه، لأن أبو الجن إبليس، وإبليس يعني حصل له نسل وهم الشياطين أو الجن. ولذلك في قول الله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، هذه دليل على أن الجن يعني عندهم القدرة على قضية الجماع. لكن قضية النكاح، أنت سألتني عن النكاح، يعني هل عندهم مثلا نكاح مثل ما عندنا نحن، زواج بشروط وكذا، الله أعلم، هذه ما عندنا علم بها، لكن الذي يظهر بأنهم يتناسلون، ولولا ذلك لانقطع الجن، فهم يتناسلون كما يتناسل البشر. لكن قضية العلاقات الاجتماعية التي عندهم، علاقات الأسرة، علاقات الزواج، الله أعلم بها، بارك الله فيك. يسأل يقول كيف نجمع بين قول الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد الجنة، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. يقولون كيف نجمع بين الآية الكريمة أورثتموها بما كنتم تعملون، والنبي عليه الصلاة والسلام نفى أن يدخل الجنة أحد بعمله وإنما برحمة الله. أخي الفاضل بارك الله فيك، الجمع سهل جدا. أولا الجنة لا يمكن أبدا أن يكون جزاءها مثل هذا العمل، مهما عمل الإنسان فلن يستطيع أن يكون فعلا يستحق هذه الجنة، وإنما يستحقها بعد رحمة الله جل وعلا. ولذلك ثواب الجنة وإن كان العمل سبب من الأسباب إلا أنه بعد رحمة الله عز وجل، هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا بقوله، قال ولا أنت يا رسول الله، مع أنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العبادة اجتهاد عظيم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو يقول حتى أنا إلا يتغمدني الله برحمته. ولذلك الجنة يا إخواني وأخواتي يعني العمل الذي يعمله الإنسان عمل قليل، كيف يستحق في هذه الجنة العظيمة؟ إذا يستحقها برحمة الله. ولذلك الله عز وجل أحيانا مثلا شخص يسلم اليوم الصباح مثلا ويؤمن إيمان ويوحد توحيد خالص ويموت المساء، يدخله الله الجنة بعمله؟ أسألكم أنا بعمله؟ ما حد يقول وين العمل. مثل الصحابي الذي اسمه ثابت بن عمرو الأصيلم أظن، الذي لما خرجت قريش في غزوة أحد خرج معهم، ولما يعني اقترب الصفان من الالتحام التف ودخل مع المسلمين وأسلم ودخل المعركة وقتل فيها، وما سجد لله سجدة، فأدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. ذاك تشوفون يا إخواني بارك الله فيكم أحيانا بعض الناس يسلم مثلا بيوم ويموت، أحيانا يسلم أسبوع أو شهرين أو ثلاثة أو سنة، وبعضهم يطول عمره، فالمقصود بأن لازم نفكر في هذا الأمر، وأن الأمر كله بيد الله، وأننا أن المسلم لا يدخل الجنة إلا برحمة الله، إلا برحمة الله، ونحن على ثقة بسعة رحمة الله. يقول جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. ولذلك رحمة الله واسعة سبحانه وتعالى وعز، ونسأل الله تعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة. يقول هنا أحد الإخوة، يقول: أنا في آيتين يقول ما استطعت أفهمهما جيدا، تتعلق بموضوع واحد، وهي في قول الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. وأيضا الآية الأخرى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. يقول كيف الأولى يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا، والثاني يقول ومن الأعراب؟ أخي الفاضل، ظاهر يعني المعنى ظاهر، الله يبارك فيك ويحفظك، وليس فيه تعارض أبدا. أولا الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ليست الألف واللام هنا للاستغراق أو للعموم أبدا، وإنما هي للعهد. المقصود بهؤلاء الذين حول المدينة، الأعراب الذين حول المدينة، هناك حول المدينة أعراب، هؤلاء عندهم من العنت والشدة والصدود الشيء العظيم، ولذلك كانت قلوبهم قاسية. فقال الله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا. فهذا المقصود فيه أعراب حول المدينة. الآية الأخرى تفيد على أن من الأعراب مؤمنون، بل إنهم يتقربون إلى الله عز وجل بقربات عظيمة قد لا يفعلها غيره. فلا بد من نحن نجمع النصوص، نجمع النصوص. فالأعراب المقصود فيها الأولى، الآية الأولى، الذين حول المدينة، الذين كانوا يناكفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعادونه ويقتلون أصحابه ويقطعون الطريق، هؤلاء كانوا حول المدينة. ها؟ وأما الآية الثانية، لا، هؤلاء الذين الأعراب الذين كانوا من أهل البادية وأتوا وأسلموا. عندنا أحاديث كثيرة يقول جاء أعرابي ثائر الرأس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا محمد، لأن طبيعة الأعرابي طبيعة صحراوية، طبيعة خشنة، صلابة الصحراء وقساوة الحياة هناك تجعله يعني ما يتحفظ من بعض الألفاظ، بخلاف الذي يسكن المدينة، عندهم من ذرابة اللسان وعندهم من لطف العبارة شيء معروف. هذه سنة الله، يعني أحيانا يعني بعض الأعراب مثلا إذا نادى الملك باسمه بعض الملوك يفهم، يقول هذا يعني يقول يا فلان، يناديني بحيث أنه لما خاطبه بهذا خاطبه يمكن أفضل ما يخاطب به الناس، هذه طريقتهم. لذلك العرب قال يا محمد، ما قال يا رسول الله، فالرسول ماذا؟ ما اعترض عليه ولا غضب، مع أن الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. فالرسول ناداه يعني استجاب له، قال ها هنا يا أعرابي. وكثير ما يأتون يقول أين ابن عبد المطلب، هو يعتقد الأعرابي بأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأشرف الألقاب ابن عبد المطلب، أين محمد؟ ولذلك الآن في حتى في واقعنا نكون واقعيين، يعني في عندنا الناس لما يخاطبون بعض الملوك والأمر والشيوخ يا فلان يا فلان مثلا، يناديه باسمه يرى بأنه ناداه بأعظم شيء. هذه طريقتهم. فالمقصود أنا أردت يمكن استطرت قليلا، لكن مهم جدا لنفهم دائما إخواني وأخواتي، القرآن نزل وله عرف، عرف القرآن مهم جدا أنك تعرف بأنه نزل في لما نزل في تلك الفترة، الناس هؤلاء أيضا فيهم الأعرابي، فيهم المنافق، فيهم الكتابي، فيهم المؤمن، فيهم يعني ضعيف الإيمان قوي الإيمان. فهنا جاءت الآيات: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. فالله امتدحهم جل وعلا. فيا أخي الفاضل، ليس هناك تعارض، بارك الله فيك ورضي عنك. الآن مثل الله عز وجل لما ذكر أهل الكتاب مثلا قال منهم أمة مقتصدة، مقتصدة، قال جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه على قنطار يؤديه إليك، قنطار يؤديه إليك، ومنهم من أن تأمنه على دينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. في آيات جاءت في ذمهم عموما، في آيات جاءت في امتداح عدالتهم وأمانتهم، عدالة بعضهم وأمانة بعضهم، نفس القضية نفس القاعدة نجري عليها. بارك الله فيك ورضي عنك. هنا السؤال حقيقة يأتي في سورة يوسف، يقول في قول الله تعالى لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يقول الذي أفهم بأن هذه الآية قيلت قبل إلقاء إخوة يوسف ليوسف في الجب وكان صغيرا، كيف أن الله عز وجل أوحى إليه؟ يعني في قول الأول وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أخي الفاضل، أولا الوحي بارك الله فيك على أنواع، الوحي على أنواع. أولا إرسال جبريل عليه السلام الروح الأمين، هذا من الوحي. الثاني الرؤيا يراها النبي في المنام. الثالث الشيء الذي يقذفه الله عز وجل في قلب الإنسان وفي في في روعه وفي نفسه، شيء الله عز وجل يلهم الإنسان يسمى إلهام، يلهمه الله عز وجل. الأمر الآخر ما يتعلق بصوت يسمعه ولا يدري من القائل، هذا كله من الوحي بارك الله فيك. ولذلك أحسنت أنت لما سألت تقول كيف نحن نعرف بأن الأنبياء يعني يوحى إليه بعد الأربعين، كيف يوسف الآن قال وأوحينا إليه؟ ولذلك خلف هذا الجزما أن يكون الوحي هنا إما رؤيا رآها كما رأى يوسف عليه الصلاة والسلام قبل هذه الحادثة، رأى 11 كوكبا قد يكون رآها، وإما أن الله عز وجل ألقى في روعه وفي نفسه هذا الأمر، وإما سمع هاتفا الله عز وجل عن طريق ملك سمع لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فهنا إذا فهمنا أنواع الوحي اتضحت عندنا المسألة بارك الله فيك. ولذلك مثلا يقول جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. طيب كيف الوحي؟ هل نزل عليها جبريل؟ أبدا، لأن أم موسى ليست بنبية ولا برسولة. ولذلك أوحينا إليه يعني ألهمناها، ألهمناها، أو سمعت قائلا أو هاتفا يقول لها هذا الكلام. بارك الله فيك ورضي عنك. طيب عندي سؤال هنا أيضا يقول ما هي أعظم سورة في القرآن وأيضا ما هي أعظم آية في القرآن؟ أخي الفاضل، أولا القرآن كله عظيم ولله الحمد والمنة، لأنه كلام الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن كله عظيم كله فاضل، لكن تفضيل بعض السور وبعض الآيات على بعض هذا نعم وارد ثابت، طبعا هذا ما يدرك إلا بالوحي، ما يدرك إلا بالوحي. فهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذه السورة أفضل من هذه وهذه الآية أفضل؟ نعم، الجواب نعم. أما سورة الفاتحة فنعم، أفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعلها في الصلاة، ركن من أركان الصلاة قراءة سورة الفاتحة، والله عز وجل امتدحها بقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، أعظم السور. يقول الحسن البصري فيما أحفظ يقول إن الله جمع علم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، المفصل بالمناسبة من سورة قاف إلى الناس، هذا كله يقال المفصل، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. يعني كأن قطب رحى هذه الكتب السماوية كلها إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك أخي الفاضل سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وهي أم القرآن وأم الكتاب، وسورة الفاتحة وأيضا الرقية، هي الرقية سماها الرسول صلى الله عليه وسلم رقية. أما بالنسبة للآيات فهي آية الكرسي، آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وهذه الآية عجيبة جدا، ذكر الله عز وجل فيها أسماءه الحسنى، وأيضا قيل بأن فيها اسم الله الأعظم وهو الحي القيوم، قالوا بأن هذا اسم الله الأعظم الذي إذا سألت الله به أجاب سؤالك، يعني أعطاك، وإذا دعوته أجابك سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولذلك تقول اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم يا حي قيوم أسألك الجنة، اللهم يا حي قيوم، هكذا يقول العلماء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس مقدمة النوم، فالله عز وجل برأ نفسه من النعاس والنوم. طبعا النعاس والنوم بالنسبة للإنسان صفة كمال، ولذلك الإنسان إذا ما ينام يعرض على الطبيب يقول هذا عنده مشكلة صحية اللي ما ينام، صح ولا لا؟ لكن بالنسبة لله صفة نقص نفاها الله عز وجل عن نفسه، ونحن قاعدتنا أن كل صفة نقص نفاها الله عن نفسه ننفيها. وطبعا نحن لا يجوز لنا أن ننسب صفات النقص لله مطلقا سواء وردت أم لم ترد، لكن فما كان نقصا في حق البشر فنفيه عن الله أولى، إلا ما ورد مثل هذه الآية. وكذلك صفات الكمال، ما كان صفة كمال للبشر فالله جل وعلا أولى به، إلا ما ورد الدليل يعني مثل قضية الولد، صفة كمال للبشر، صفة كمال للبشر، فالله عز وجل نفى عن نفسه في قوله قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الله أكبر. طبعا الشفاعة ما تكون إلا بإذن الله وبرضا عن المشفوع. وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض. بالنسبة للكرسي، بالمناسبة الكرسي غير العرش، العرش هو سقف المخلوقات، أما الكرسي فهو موضع قدمي الجبار سبحانه وتعالى. السماوات هذه السماوات العجيبة، الآن المسافة بين الأرض والسماء 500 سنة، وما بين كل وسمك السماء الواحدة 500 سنة، وما بين سماء وسماء 500 سنة، الله أكبر. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلة، الله أكبر، لا إله إلا الله. تعرفون الحلقة مثل الدرهم العادي، لو ألقيت في صحراء يعني واسعة وشاسعة، هل من العقل أن تقول والله هذا الدرهم بالنسبة لهذه الصحراء كذا؟ ما يمكن، ما في إنسان عاقل يقول الدرهم هذا بالنسبة للصحراء كذا، ما يمكن. السماوات هذه بعظمتها والأراضين بالنسبة للكرسي الذي موضع قدمي الجبار كحلقة ملقاة في فلة، يعني لا تساوي شيء داخل هذا الكرسي، فكيف بالعرش العظيم؟ إخواني انتهى وقت البرنامج، لكن إن شاء الله بقية الأسئلة وهي كثيرة حقيقة يتعلق في التفسير، وخاصة آية الكرسي لعلي أقف معها أيضا وقفة أخرى بحول الله وقوته، لكن وقت البرنامج انتهى. عموما انتظروني في اللقاء القادم أجيب على بقية الأسئلة، وأشكركم على المتابعة، وأشكر طاقم البرنامج على جهوده، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.